وهذا البحث هو قد يندرج في ضمن أبحاث ستأتي معنا تباعاً عن أحكام صلاة الجمعة أو ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، ولكن هذا لأن فيه الخلاف أكثر فأفرده المصنف في بحث خاص يتحدث فيه عن اشتراط العدد. وسيأتي معنا أن هناك إجماع من العلماء المسلمين على اشتراط العدد في صلاة الجمعة، ولكن اختلفوا في تحديد هذا العدد، وسنرى من خلال البحث آراء العلماء في هذه المسألة وأدلة كل فريق. إلا أننا يمكن أن نؤكد أن اشتراط العدد في صلاة الجمعة هو متفق عليه في المذاهب الأربعة، ولم يقل أحد بجواز الجمعة بشخص واحد مثلا. إذن العدد لا بد منه في الجمعة، ولكن اختلفوا في الأعداد. وسنرى خلال البحث أن هناك بعض الأقوال مثلا يشترطون عددا معينا، وقد تكون بقية شروطهم تستلزم أكثر من ذلك بكثير، وخاصة عند الأئمة الأحناف. تفضل في القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اشتراط العدد في صلاة الجمعة. عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. حديث جابر رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه، وقال البيهقي: هو حديث لا يحتج بمثله.
إذن هذا الحديث كما مر معنا مسبقا ذكره الإمام، وذكرناه نحن هنا لأن الإمام الشيرازي في المهذب ذكره مستدلا به على اشتراط العدد وأن ذلك 40، لكن الإمام النووي كعادته وكذلك من قبله الإمام البيهقي إذا كان الحديث ضعيفا فقد يذكرونه ليبينوا ضعفه وليس ليستدلوا به، أو يبينوا أن الأصحاب ذكروه من باب تقوية الدليل وليس هو الدليل. ولذلك قال لك هذا الحديث روي بإسناد ضعيف، والبيهقي أكد أنه حديث لا يحتج بمثله، يعني لا يصلح للاحتجاج بمفرده، وإنما كتقوية لرأي أو يعني من هذا القبيل يمكن أن يستدل به كتقوية لرأي، وليس بحد ذاته هو دليلا قاطعا. نعم.
أما حكم المسألة فلا تصح الجمعة إلا 40 رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين للقرية أو البلدة التي
بالغين فيها الجمعة. بالغين عقلاء أحرار
ذكرناه هنا إلا 40 رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة، لا يضعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا سفر حاجة، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عبيد الله ابن عبد الله.
أمالك. إذن الإمام الشافعي وأصحابه من بعده قالوا بوجوب 40 رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين. هذه الشروط عقلاء وأحرار ومستوطنين كلها ذكرت من جهة للزومها، ومن جهة ثانية لبيان أن هناك بعض المذاهب أو بعض الأقوال قالوا يكفي 40 رجلا مثلا غير أحرار، يعني عبيد مثلا أو مميزين، يعني غلام مميز يمكن أن تصح به الجمعة، أو عبد أو غير مستوطن والشافعية كما تعرفون يميزون بين المقيم والمستوطن، هناك مقيم وهناك مستوطن، المستوطن وطن الأصل في هذا المكان، ولذلك لا يظنون أنها شتاء ولا صيفا إلا سفر حاجة. أما الذي يظعن في الصيف أو يظعن في الشتاء وليس له مقر معين، وإن أقام 6 أشهر أو أكثر أو حتى سنة ولكنه ليس مستوطن، يعني لم يجعل هذا البلد موطنا له، وإنما هو مقيم، يعني هو بذهنه وبإقامته يقيم في هذا البلد فترة زمنية محدودة قد تزيد وقد تنقص، ولكنه سيعود إلى بلده، وهذا ليس وطنا له. فهذا كما هو معروف في المذهب الشافعي تجب عليه الجمعة ولا تصح منه. ولذلك الإمام النووي في مسألة ثانية يذكر أن الناس بالنسبة لأحكام صلاة الجمعة من هذه الناحية يقسمون إلى 6 أقسام، أحدها من تلزمه وتنعقد به، من تلزمه وتنعقد به، وهو الذكر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له، هذا تلزمه الجمعة وتنعقد به. الثاني من تنعقد به ولا تلزمه، تنعقد به ويعتبر من 40 لكن لا تلزمه، لو ما إجا ما حضر لا يلام، وهو المريض والممرض المضطر يعني، ومن في طريقه مطر، وغيرهم من المعذورين. الثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو المجنون.
من تلزمه أم لا تلزمه في الحاشية؟
من لا تلزمه
نعم، هنا كان عندنا خطأ مكتوب من تلزمه في الحاشية. نعم صحيح.
نعم.
مكتوب عندنا
من لا تلزمه.
من لا تلزمه نعم.
لا من لا تلزمه.
نعم جزاكم الله خيرا.
الثالث الرابع من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو المميز. المميز لا تلزمه ولا تنعقد به، لا يعتبر من 40 ولكنها تصح منه، مميز والعبد والمسافر والمرأة، فهؤلاء تصح منهم ولكن لا تلزمهم. الخامس من تلزمه ولا تصح منه، وهو المرتد، هذا على الرأي أنه المرتد مكلف بالفروع ولكن لا تصح منه في حال الردة. السادس من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف، وهو المقيم غير المستوطن. يعني أحسن أضرب مثال، مثلكم أنتم اللي ساكنين برا اسمكم مقيمين غير مستوطنين، فهل تنعقد
من زمان الشافعي
هؤلاء المذهب الشافعي تلزمه وتصح منه ولكن في انعقادها به فيها خلاف في المذهب الشافعي، والأصح أنها لا تنعقد به لأن اشترطنا نحن بالأصل أن يكون مستوطن وليس مقيم، فالمقيم تلزمه وتصح منه ولكن لا تنعقد به. ونص الفقهاء قديما على المجاورين في الأزهر وغيرها أن هؤلاء تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لأنهم غير مستوطنين، جاء سنة ثلاثة تنتهي دراسته بيرجع لبلده، إذن هو مقيم وليس مستوطن. لكن قد يكون إنسان صحيح أصله من البلد لكن استوطن بهالبلد، يعني قرر البقاء فيه بشكل رسمي، وكان له بيت مثلا وكان له مال ولم يعد يفكر في الرجوع إلى بلده الأول، فهذا أصبح مستوطن، هذا أصبح مستوطن. فلو فرضنا رجع لبلده الأصلي فيما بعد فهذا أصبح له وطنان، أو مكان الاستيطان، المكان الأول والمكان المصنف رحمه الله، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلي فيها الجمعة. إذن هناك فرق بين المستوطن وبين المقيم، وكثير من الطلبة حتى فضلا عن غيرهم قد لا يميز كثيرا بين المستوطن والمقيم.
هل أحد قال هذا
كما قال؟ نعم،
التفريق حدا فرق فيه غير الشافعية مولانا؟
لا أحفظ،
لأن التفريق غريب يعني بصراحة شوي.
لا، فرق بين المقيم والمستوطن معروف يعني عرفا موجود،
يعني شيخي ممكن السؤال بعد إذنكم.
بين الناس معروف، هذا من أهل البلد وهذا مهما طالت المدة.
بس مولانا
يعني شيخي لو اجتمع مقيمون
هاجروا.
أيوة، لو اجتمع مقيمون يشترط أن يكون بينهم،
لو اجتمع
يكون بينهم من أهل البلد،
يضرون
مقيمين لحال يعني إلا في بلد.
لو اجتمع مقيمون لوحدهم في مسجد يعني لا تنعقد بهم الجمعة، مو هيك؟ يعني ما في غير إلا ما في
إلا بهم الجمعة. هذا على الأصح في المذهب، في القول الثاني بالمذهب تنعقد بهم، قلنا لك في خلاف في المذهب على هذه المسألة. تفضل كمل.
وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وأحمد وإسحاق، وهو رواية عن عبد الله ابن عبد عن وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز، وعنه رواية باشتراط 50. وقال ربيعة تنعقد باثني عشر.
إذن عملك واحدة. إذن القول بأربعين هو هذا المشهور عن هؤلاء. عمر بن عبد العزيز أيضا يقول الأربعين، وفي رواية عنه يشترط 50، وهذا القول قاله عمر بن عبد العزيز يعني كنسبة 50. وقال ربيعة هو شيخ الإمام مالك تنعقد باثني عشر، وسيأتي دليل كل منهم. نعم.
وقال أبو حنيفة والثوري وليث ومحمد تنعقد بأربعة، أحدهم الإمام، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره، وحكى غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثة، أحدهم الإمام. وقال الحسن بن
إذن الإمام أبو حنيفة قال تنعقد بأربعة، والمشهور في المذهب أنه تنعقد بثلاثة، أحدهم الإمام، وأبو يوسف ومحمد قالوا الإمام غيرهم أو أحدهم. نعم.
وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين، أحدهم الإمام، وهو معنى ما حكاه ابن المنذر عن مكحول.
إذن هؤلاء الحسن بن صالح وداود قالوا تنعقد باثنين، لأنهم قلنا هناك إجماع على اشتراط العدد وعلى وجوب الجماعة، فقالوا أقل الجماعة اثنين، إذن تنعقد باثنين.
وقال مالك لا يشترط عدد معين، بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بهم البيع والشراء، ولا يحصل بثلاثة أو أربعة ونحوهم.
هذا القول إمام مالك سيأتي معنا أن الإمام النووي يرجحه بعد مذهب الشافعي، وهذا الإطلاق أو هذا العموم قد ينطبق مع المذهب الشافعي بكثرة في هذه المسألة، لأنه طالما هو قرية وتسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشراء وفي سوق وفي كذا، فحتما سيكونون يعني عدد كبير. لكن الإمام المالك لم يخصه بعدد معين، يعني إذا قلنا 40 ولا 39 ولا 50 ما عنده مشكلة، المهم عدد كبير من الناس، يعني تقريبا كما ذكر عنه نفسه الإمام مالك في بحث المتواتر لم يحدد عددا وإنما قال جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب ولم يحدد عددا. وهنا أيضا قال بالعدد وقال إنه قرية ولم يحدد عدد معين، إنما نص إنه 2 و3 و4 لا يجوز لأنه هذول ما اسمهم قرية، يعني 4 أشخاص ما بشكل قرية. نعم
سيدي عفوا، تسكن بهم قرية أم تسكن بهم قرية؟ أيهما الصواب؟
تسكن طبعا.
أحسن الله إليك.
وحكى الدارمي عن الفاسان أنها تنعقد بواحد منفرد، والفاسان لا يعتد به في الإجماع، وقد نقلوا الإجماع أنه لابد من عدد واختلفوا في قدره كما ذكرنا.
إذن الإمام الفاساني له يعني شذوذ بأقوال كثيرة، ولذلك إذا قلنا انعقد الإجماع على كذا وخالف هو فمخالفته لا تعتبر. الآن سنرى أدلة كل فريق.
واحتج لربيعة بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاء عير من الشام أو فجاءت عير من الشام فانتفل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا.
إذن هذا دليل الإمام ربيعة، وهذا حديث العير المشهور، وأن الناس خرجوا من المسجد ينظرون إلى العير ولم يبق في المسجد إلا 12 رجلا، فقال إذن تنعقد الجمعة 12 رجلا.
واحتج للباقين بحديث أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4، رواه الدارقطني وضعف طرقه كلها أو كلها.
الباقين اللي قالوا 2 أو 3 أو 4 استدلوا بهذا الحديث الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4 سواء بالإمام أو بدون الإمام، لكن هذا الحديث طرقه كلها ضعيفة. واحتجوا أيضا
وبأنهم جماعة فأشبه 40.
إذن قالوا 4 هي جماعة تشبه 40، فكما تصح الجمعة 40 بالاتفاق فتصح 4. وهناك دليل آخر لأبي حنيفة بالذات في قوله بجواز العدد بـ3 أو الاكتفاء بـ3، أن الله سبحانه وتعالى أمر بالذهاب إلى صلاة الجمعة وقال فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا بواو الجمع، وأمرنا بالذهاب إلى صلاة الجمعة جمعا، وأقل الجمع هو 3، أقل الجمع في اللغة هو 3، فلذلك أقوال الأحناف أنه أقل الجمعة 3 مع الإمام أو 3 بدون الإمام، لأنه أقل الجمع 3 والآية أمرت بالسعي بواو الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقالوا إذن تصح بأقل الجمع وهو 3، وهذا قد يكون موافق لأصولهم كما مر معنا في بحث الأصول أن الأمر دائما يحمل على الأقل والزيادة تعتبر زيادة في النص، فهو أمر بالجمع وأقل الجمع 3، فالزيادة على أقل الجمع تحتاج إلى دليل أو مخصص. نعم.
واحتج لمن شرط 50 بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 50 جمعة وليس فيما دون ذلك، رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعيفان.
إذن هذا دليل قلنا لسيدنا عمر بن عبد العزيز أنه اشترط 50 واستدل بهذا الحديث، لكن هذا الحديث في إسناده ضعيفان بدلا من ضعيف واحد. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق، وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة، وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مخدم النبي صلى الله عليه وسلم في نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم؟ قال: 40 رجلا. حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال البيهقي: وهو صحيح. والنقيع هنا بالنون، ذكره الخطابي والحازمي وغيرهما، والخضمات بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين، قال الشيخ أبو حامد في تعليقه، قال أحمد بن حنبل: نقيع الخضمات قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل من بني سلمة،
من منازل بني سلمة.
من منازل بني سلمة. أضفها يا شيخ ثابت. قال أصحابنا: وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه التوقف، وقد ثبت جوازها بـ40، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم تثبت صلاته لها بأقل من 40.
إذن هذا هو أقوى أدلة الشافعية، الحديث حسن أو صحيح ويحتج بمثله في الأحكام. فإذا أجمعنا على اشتراط العدد فنحتاج إلى تحديد للعدد، وأقل حديث ورد فيه عدد ثابت هو هذا الحديث، فعندما نقول بأقل منه نحتاج إلى دليل ولا دليل. أما حديث العير فسيجيب عنه. نعم.
وأما حديثكم في ضادهم فلم يبقى إلا 12، وليس فيه أنه ابتدأ الصلاة بـ12، بل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة، وجاء في روايات مسلم انفضوا في الخطبة، وفي رواية للبخاري انفضوا في الصلاة، وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الروايات، ويكون المراد بالصلاة الخطبة، لأن منتظر الصلاة في صلاة، وقد جاء في رواية للدارقطني والبيهقي أنهم انفضوا فلم يبقى إلا 40 رجلا، والمشهور في الروايات 12.
إذن الجواب عن حديث العير أن هذا انفضاض صحيح، خرجوا ولكنهم يحتمل أنهم عادوا، والرسول لم يثبت أنه ابتدأ الصلاة بـ12 مثلا، فممكن للوهلة الأولى سمعوا بالعير طلعوا مثلا نظروا إليها ثم عادوا وأكملوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المتوقع والمأمول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقل أن يتركوه بالكلية، لكن للوهلة الأولى كطبيعة إنسانية جاءت العير فخرجوا شافوا العير رجعوا وحضروا الصلاة، لكن المهم لم يثبت أنه ابتدأ الصلاة بأقل من 40. أما انفضاضهم فإذا قلنا ثبت ولم يبقى إلا 12، أو على رواية الدارقطني إلا 40 فتكون ما فيها إشكال، فلم تثبت هذه الرواية نفسها أنهم لم يعودوا، إنما خرجوا، لكن لم تثبت أنهم لم يعودوا، وهذا كما قلت المأمول من أصحاب النبي عليه السلام أن يعودوا له ولو خرجوا للوهلة. نعم.
فرعون: إذا كان في القرية 40 من أهل الكبار صحت جمعتهم في قرية.
أستاذنا لو سمحت، اسمح لي مداخلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال: هل وجد يعني في قرية أو بلد جمعة لأهل دون 40، حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في أقل من 40، أو لم تصلى في أقل من 40؟ بمعنى هل كان 40 واقع حال فصليت الجمعة بهم، أم كان هنالك من هم أقل ولم تصل الجمعة؟
ممكن أجاوبك من طريقين. الطريق الأول إذا أنت تعتبر طريقة حال، نحن متفقين على وجوب العدد، متفقين على وجوب العدد، فأقل عدد ثبت هو بدنا نوقف عنده، أما أقل منه يحتاج لدليل. هاي نقطة. النقطة الثانية، كان كما مر معنا أو مر معكم يوم العيد مثلا، إذا صادف يوم عيد يوم جمعة، كان الرسول يسمح لأهل العوالي مثلا بعدم الرجوع لصلاة الجمعة، مهيت؟ لو كانت تصح الجمعة عندهم في العوالي بثلاثة وأربعة وخمسة، كان أمرهم بإقامة الجمعة في مزارعهم بدلا من أن يأتوا إلى الجمعة. فلما سمح لهم بترك الجمعة لأنه في مجيئهم لصلاة العيد وذهابهم إلى مزارعهم ثم مجيئهم إلى المدينة فيها حرج، فعفاهم من صلاة الجمعة. ولو كانت جائزة بثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لا طلب منهم أن يقيموها في العوالي، مع أنه لم يطلب منهم أن يقيموها في العوالي ورخص لهم في ترك الجمعة.
أحسن الله إليك.
نعم كمل.
فرع إذا كان في القرية 40 من أهل الكمال صحت جمعتهم في قريتهم ولزمتهم، سواء كان فيها سوق ونهر أم لا. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق والجمهور العلماء، وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم.
إذن المذاهب الثلاثة تقريبا قالوا بأنه أي قرية يجتمع فيها 40، سواء كان فيها سوق أو ما فيها، فيها نهر أو ما فيها، واكتمل فيها 40 رجل، متفق الأئمة الثلاث على جواز إقامة الجمعة أو وجوب إقامة الجمعة في هذه القرية. بينما أبو حنيفة كمل.
وقال أبو حنيفة والثوري لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، وحكى ابن المنذر نحوه عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سيرين والنخعي.
كمل.
واحتج لهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر.
إذن الإمام أبو حنيفة اشترط لإقامة الجمعة أن تكون في مصر، يعني في بلد، في مدينة، واشترط أن يكون في تفاصيل عن في مذهبهم كحشيت بن عابدين وغيرها، يشترط أن يكون فيها حاكم وقاضي ومفتي فحتى تصح الجمعة. وسيأتي معنا في الفروع أنها لا تصح إلا بإذن السلطان. وهذه الشروط أن تكون في مصر جامع وأن تكون بإذن السلطان قد تطرح إشكال أو سؤال على أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كيف يشترط أن تكون في مصر جامع وأن تكون بإذن السلطان ويكتفى بأربعة؟ يعني إذا كنا في بلد في مصر جامع، يعني في مئات، لا نقول آلاف، هل يعقل إنه كل أربعة يصلي جمعة لحالا يعني؟ وإذا قلنا يعقل، هل الإمام يسمح لكل أربعة ويعطي إذن لكل أربعة أن يصلوا جمعة بمفردهم؟ إذن لما اشترط هو أن تكون في جمعة، الجمعة في بلد في مصر، الغاية هو جمع الناس، اجتماع الناس لسماع خطبة السلطان أو الوالي أو نائبه أو وكيله أو ما إلى ذلك. فإذا سمحنا لكل أربعة أن يقيموا جمعة، معنى ذلك لماذا مصر ولماذا القاضي ولماذا المفتي ولماذا السلطان وكل أربعة يقيمون جمعة؟ علما أنهم فيما بعد سيأتي معنا أيضا لما اشترطوا إذن السلطان قالوا حتى لا يكون عليه افتئات وأنواع من تفريق الكلمة. طيب كل أربعة يقيموا جمعة لحال، هل يعقل السلطان يسمح بكل ذلك ولا يكون ذلك افتئات على الحاكم ولا يكون في ذلك تفريق؟ وإذا كان كل أربعة يقيموا صلاة جمعة لحال، إذن اشتراط فوق 40 أو عدد كبير، يعني لو الإمام أبو حنيفة على فرض طبعا اشترط أكبر عدد ممكن، يعني لو اشترط 40 أو أكثر من 40 كان مناسب لقوله 100% أنه يشترطها في بلد فيها سوق وفيها قاضي وفيها سلطان، وهذا أقل ما يمكن في 40-50-100-200 شخص حتى يكون فيها قاضي وسلطان. وهو لا يسمح بإقامة جمعة إلا وراء السلطان أو بإذنه أو نائبه، ولا يعقل أنه كل أربعة يكون فيهم إذن للسلطان أو نواب للسلطان بكل أربعة يقوموا صلاة جمعة. إذن العدد القليل في قول الإمام أبي حنيفة مع اشتراط أن تكون في مصر واشتراط أن تكون وراء السلطان أو نائبه أو بإذنه على أقل تقدير، فيعني صعب الجمع بينها.
يعني ممكن تكون جهة مفكر.
يعني نعم
جهة مفكر وجوب شيء وصحة شيء.
طيب ما اختلفنا، لا هلا صحتها إذا لا تجب إلا ب... لا يعني لما صحتها هي وجبت وصحت.
نعم
لما صحت معناته وجبت وصحت. نحن نقول تجب بأربعة، يعني بين تجب بأربعة بين تصح من أربعة، معناته سقطت عنهم الجمعة. لما صحت منهم سقطت عنهم.
نعم شيخنا عفوا، ممكن نتصور ذلك؟ يعني أقوال أبي حنيفة كثيرا ما تظهر في 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 عصرنا الراهن. يعني مثلا قد يكون بلد مثلا الشيوعية اللي كانت في روسيا وما حولها، يعني هي بلد ومصر لكنهم يمنعون من إقامة الصلاة أو كذا، فيجتمع ثلاثة أو أربعة ويؤدونها. يعني أقصد طيب. أنه ممكن يتصور طيب. ليس تبريرا طيب. لأبي طيب. حنيفة لكن يتصور طيب. يعني.
معلش معلش أنا معك 100% بهالرأي. أين أين السلطان وإذنه؟
السلطان كان سابقا موجود اللي هي الدولة العثمانية.
لا ما في اللي بروسيا ما في سلطان، ما في سلطان مسلم يأذن بصلاة الجمعة.
لا أقصد لما كانت هذه البلاد تحت الحكم العثماني مثلا كان فيها إذن للسلطان، لكن لما صارت شيوعية.
لا لا الإذن الإذن مو شرط. لا الإذن من 100 سنة هذا اسمه إذن؟
الإذن يعني لكل جمعة ولا تقصد في كل وقت؟
يعني المهم مش كل جمعة بجمعتها، لكن إنه في إذن موجود.
نعم
يعني لما لما القاضي لما الإماء السلطان أو الحاكم عين نائب كنها بدي يقول له أنت نائبي؟ لا. فإذا تحط لي ببلاد ما فيها مسلمين إلا ثلاثة أربعة فما وتقول لي على مذهب أبي حنيفة لا يوجد سلطان ولا يوجد إذن.
نعم ما أحسن الله لك شيء.
نعم
واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بحوثة
من البحر
بحواثة من البحرين رواه البخاري ومسلم.
إذن عندك مسلم؟
موجود مسلم نعم مولانا.
كأنها يا سيدي جؤاثة سيدي استاذ أبو أحمد، كأنها جؤاثة منطقة بالبحرين اسمها جؤاثة.
جؤاثة؟ لا حواثة. نعم
حدثت فيها حرب من حروب الردة في زمن سيدنا خالد الوليد اسمها جؤاثة، إن كانت هي نفس المكان وتراجع.
لا يعني. لا لا هاي في ال... هاي ما هي في البحرين، هاي في القريبة من مكة من المدينة.
لا هو يقول من البحرين.
هي من البحرين
في مسجد عبد
سيدي
من البحرين.
سيدي الشيخ السائل الحديث مخرج في صحيح البخاري، الحديث مخرج في صحيح البخاري برقم 852 في
852
كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن.
رش قد رقم الحديث
852
852
شيخ ثابت كأنه مكتوب 892
عفوا 92 لحظة
92 شيخ ثابت
نعم نعم
892
92
أنا زرت هذا المسجد هو جواثة.
نعم نعم. نعم.
أنا زرته وصلينا فيه جواثة بالأحساء البحرين، يعني تعتبر.
ابن حجر يقول، أنا معك، نعم. ابن حجر يقول بضم الجيم وتخفيف الواو
جواثة، نعم.
اسمع معي شوي.
تفضل سيدي، تفضل.
سمعنين صوت؟
الصوت متقطع، نعم.
نعم، تفضل.
ابن حجر يقول في الفتح بجواثة بتهمز. الصوت واضح؟
متقطع قليلا.
ايه، هلا واضح؟
نعم نعم.
ابن حجر يقول بجواثة بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة.
إذن هي جواثة وجؤاثة سيدي، أليس كذلك؟
أيوة أيوة، جواثة وجؤاثة. الأصل جواثة وقد تهمز جؤاثة.
بالراحة. نعم صحيح.
أيوة.
طيب سيدي، في النسخة التي يعرضها الشيخ ثابت مكتوب أو إن أول جمعة جمعت بعد جمعة.
أيوة.
القارئ لما قرأ النسخة المطبوعة عندنا بعد جمعه، أه. لأن التاء سقط.
أيوة.
قال هي جمعه ولا جمعة؟
جمعت. جمعت بعد جمعة.
ما راح يصير بعد جمعة مولانا؟
نعم.
شو راح يصير التأويل بعد جمعة؟ جمعت بعد جمعة.
لا، مشان نص الحديث.
هو عم نسأل على رواية اللي طالع الشيخ ثابت الآن في الشاملة.
أيوة.
يعني بعد جمعة صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جمعة بعد جمعة صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في مسجد عبد القيس، والله أعلم.
بعد جمعة نسخة ابن حجر بالفتح إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس. يعني مثل ما مكتوب بالنسخة.
والدي الكريم، هذه الطبعة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
هاي فؤاد عبد الباقي، فتح الباري، تحقيق عبد الباقي.
نعم، كما قرأتموها والدي، جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله،
في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
كمل القراءة.
واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
عم قبل بشوي، وين؟
هنا بمحل ما هو.
ايه نعم.
قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة أو بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
قلنا حواثة؟
لا، بالجيم كأن مولانا قلنا.
أيوة، جواثة، جواثة أو جؤاثة. أيوة،
جواثة من البحرين، رواه البخاري ومسلم على زيادة الشيخ ثابت.
طيب.
وبحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك المذكور في الفرع قبله. وأما الحديث الذي احتجوا به فضعيف متفق على
الحديث عبد الرحمن بن كعب لما قام سعد بن زرارة. إذن أيضا أقيمت في قرية، وهذه في قرية، وهذه أدلة للشافعية على جواز إقامة الجمعة في القرى ولا يشترط أن يكون فيها مصر جامع.
نعم. وأما الحديث الذي احتج به فضعيف متفق على ضعفه، وهو موقوف على علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف منقطع.
إذن لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، هذا موقوف على سيدنا علي، حتى الموقوف هذا إسناد ضعيف وفيه انقطاع. نعم.
فرع: لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، ولا تصح في الصحراء، وبه قال مالك وآخرون.
نعم.
قال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إقامتها لأهل مصر في الصحراء كالعيد.
إذن الإمام أبو حنيفة أيضا في هذه المسألة، أهل مصر يمكن أن يقيموها في الصحراء كما تقام العيد في الصحراء، فإذا خرج الحاكم مثلا أو نائبه إلى الصحراء وخرج معه الناس، فيمكن أن يصلوا الجمعة في الصحراء، بينما عندنا وعند الإمام مالك لا تصح إلا في الأبنية ولا تصح في الخيام. نعم.
احتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكرر فعلها بخلاف العيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
إذا لما قاسوا الجمعة على العيد، الرسول صلى العيد في الصحراء لكن لم يصلي ولا مر الجمعة في الصحراء، وكذلك الصحابة من بعده لم يرد أنهم صلوا الجمعة في الصحراء في أي مناسبة من المناسبات، مع أن معظم صلاة العيد كانت في الصحراء في مصلى العيد أو مصلى الجنائز، بينما الجمعة لم يصلوها، حتى عند تزاحم الناس وتزاحم الجيوش لم يصلوها في الصحراء.
صو بالطباع يا شيخ ثابت أصلي
كما رأيتموني أصلي. نعم.
فرع في مذاهب العلماء في الخطبة: مذهبنا أن تقدم خطبة أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة، وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور.
إذن اشترط خطبتان ووجود العدد الذي تنعقد به الجمعة أثناء الخطبة.
نعم. وقال أبو حنيفة: الخطبة شرط لكن تجزئ خطبة واحدة، ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان.
إذن عند الإمام حنيفة الخطبة شرط وليست ركن من أركان الصلاة ما نسميها، وتجزئ عنده خطبة واحدة بدل الاثنين، ولا يشترط لسماعها، يعني والخطيب وقف لحاله وخطب الجمعة وخلص، بعد ما خلص إجوا ثلاثة أربعة اقتدوا فيه فصارت صلاة جمعة.
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك، قال القاضي عياض وروي عن مالك.
إذن هي لسه أحسن البصري، ولا تصح الجمعة بلا خطبة، هو رأي داود وعبد الملك من أصحاب مالك.
طيب إنه ممكن
بلا خطبة رأسا نصلي ركعتين ونمشي،
يعني هل يطلع عليها جمعة لغة؟ لا يطلع عليها لا لغة ولا شرعا.
لا، عند شرعا أطلق، اجتمعوا الناس وصلوا الجمعة،
يعني أنه نصلي صارت مثل قصر، قصر الظهر
صار مثل قصر الظهر، بس باعتبار أنه وقت جمعة وفي مكان الجمعة ونووا جمعة فصارت جمعة جماعة الناس.
نعم. دليلنا نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبتت صلاته بعد خطبتين.
إذن دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها دائما بعد الخطبة، ولم يرد ولا مرة أنه صلى بدون خطبة، لا هو ولا أصحابه من بعده ولا التابعون، فإذن ليس هناك أي دليل يثبت جواز صلاة الجمعة بلا خطبة، والله أعلم. الفاتحة.
بسم الله. سيدي لو سمحت لي، يعني مثل هذه الأقوال تنفع في كثير من الأحيان، يعني خصوصا القرى التي
لا يمنع.
وهنا من باب الطرفة اسمح لي مرة، عندما كنت خطيبة في بانص وعلمها في بانص عمار كما قلت لي سابقا.
نعم علمك بانص عمار
وربيع مختار.
وصلت إلى المسجد فلم أجد السبعة أو الثمانية الذين كانوا يصلون في المسجد صلاة الجمعة.
أيوة.
فسألت أين القوم وأين الشباب، فقال لي أحدهم والله الشباب اليوم متكاونين، نسوانهم متقاتلة وهن تكاونوا على قتال نسوانهم، فما حدا راح يجي يصلي الجمعة.
كويس.
ماذا فعل؟ إلى حلب. ماذا فعل؟ صليت منفردا.
طيب بدل ما ترجع لحلب مر على أي قرية صلي معه فيها.
يعني الواسطة لم تكن متوفرة يا سيدي، منيح لقيت يعني يمكن مشيت إلى العيد حتى جاءتني سيارة ورجعت إلى
المفروض بده يرجع على بلد مصر يا أستاذ، بده يرجع على بلد يكون مصر فيه حاجة حتى يصل الجمعة.
مشيت للعيد.
مشيت للعيس وجامع العيس على الطريق بالذات.
استاذنا الشيخ عبد الجواد كان خلال 25 دقيقه ينهي الخطبه والصلاه.
لا بالجامع الغربي كان يطول 3/4 ساعة.
المهم يا سيدي رجعت من غير اجره ومن غير صلاه.
من غير اجر ولا اجره.
نعم بخفي حنين، حتى يومها خصموني 500 قالوا لي ما خطبتها فلا تأخذ 500.
صح مو من حقك.
جزاك الله خيرا. هذه من باب الطرفة.
كان شيخنا الشيخ نذير حامد رحمه الله، تعرفوه أو تسمعوا فيه، إذا جاء إلى المدرسة ولم يجد الطلاب لا يوقع على الحصة.
ما شاء الله.
وإذا جاء متأخر، أحيانا يجي متأخر، كانت دروسه بكير يعني قبل الفطور، تعرف أن المدرسة هو درسه قبل الفطور، يعني بالستة ونص، ستة ونص. فإذا جاء متأخر شي ربع ساعة بيعطينا شي نص ساعة، هون انتهى الوقت، هو كمان عنده التزام ونحن عن شغل، ايضا ما بيوقع الحصه. قل استاذ هذا دفتر طويل، قل خلوه. فالاداره تسال انه اجى لنا ما اجى، نقول ان اجى، ليش ما وقع؟ نقول ان هو ما رضي يوقع.
هل كانت تحسب له ام لا؟ ولا يوقع لكن تحسب له ماديا ام لا تحسب؟
هي لا ادري، هي بينه وبين الاداره ما بنعرف يعني، لكن هو ما كان يرضي يوقع.
شيخنا بس الاسم ما سمعناه سوا، كان الصوت متقطع. من هو الشيخ؟
شيخ نذير أو نذير حامد.
نذير حامد.
أيوة ما شاء الله.
مدرس النحو.
ما شاء الله.
مولانا بخصوص قول أبي حنيفة الآن الأخير أنه يكفي أيوة. السماع عن بعد كالأذان. هذه المسألة طرحت يعني في أزمة كورونا من أول ما ابتدأنا البداية المباركة مع جنابك بعد الحجر، أنه طرح أنه يصح خطيب يخطب في المسجد وكل إنسان يصلي في بيته.
إيه ما صارت جماعة.
ما صارت جماعة، بس يعني هذا من الصور المتاحة الآن.
من يعني الصور يخطب وبعدين جمد وبعدين يجوا يصلوا جماعة معه. اسمع اجوا هذول يعني لا ما غير نقول مشان كورونا مشان ما بيركوب المسجد نص ساعه يخطب وهو عم يسمع على الميكروفون. قاموا الصلاه دخلوا المسجد صلوا معه ركعتين وطلعوا.
لو فرضنا انه صلوا من غير ما يحضروا المسجد تصح ام لا تصح؟
هي صرفت فراده بيشترط فيها الجماعه.
اشترط لها الجماعه. انا هيك هذه احدى الصور المطروحه في الازمه.
فهمت يعني حتى على هالقول يشترط فيه الجماعة.
نعم بدون جماعة لازم الحضور.
يجي يحضروا بس الركعتين ويمشوا.
سيدنا في سؤال عندي لو سمحت.
تفضل.
في القرى غالبا يعني القرى الصغيره طبعا ما بيجتمع يعني احيانا 40 احيانا 50 في حال لو كان بموسم الصيف بيكونوا بالاراضي وهيك شيء فبيخف العدد دول 40 الافضل انه نصلي الظهر ولا نصلي الجمعه؟
لا نصلي الجمعه ونعيد الظهر.
نصلي جمعه ونعيد الظهر.
ايوه
بس ما في يعني هون ما
نصلي الجمعه
مزل. نعم
نصلي الجمعه مراعاه لبقيه الاقوال اللي قالوا باقل من 40 ونعيد الظهر مراعاه لمن شرط ال 40
لانه بيضفنا هيك شيء يعني بالقصير بيضفنا هيك حالات
شلون
بيضفنا هيك حالات صغيره
ايه كثير كثير هاي وانا سويتها يعني كثير صلي الجمعه ونعيد الظهر
طيب باعتبار انه اهل القريه شوافعه ما نصلي
لا هو باعتبار مشان شوافعه ومشان ما يعني نروح لن ثواب الجمعه يعني دائما لما احنا مو نقول يعني مراعاة الخلاف مو مطلوب مستحب او كذا مثل ما انت تراعي الخلاف في مصلحتك تقول لي انا محتاج بدي اقلد ابو حنيفه هي وبدي اقلد مالك بهي وبدي اقلد احمد بهي كمان هون تراعي الخلاف فتجمع بين المنفعتين
نعم بالنسبه في حال احيانا كمان عم بيحصل بعض المساجد مشاكل فبتشوف جماعة بدون هذا الخطيب وجماعة هذا الخطيب لو أخذنا بالقول اللي بيقول إنه تصح صلاة الجمعة بدون خطبة ما دليله
لا ما في هذا القول ما هو هذا القول متروك يعني نصلي بدون خطيب رأيك
والله أحسن ما يبلشوا ببعضهم
ما يبلشوا مشان خطيب لا تخاف هاي علي
والله هون عندنا بعزاز جامع الحمزة شغلة كل جمعة في مشكلة كل جمعة مشكلة
بعدين في أوقاف فيها بتحدد
هو الأوقاف عزلوا وأهل الحي ما بيعزلوا
المهم في أوقاف عزلوا
الشيخ علي عارودي
هلا في أوقاف لما نبد أوقاف لما نبد نشغلة بفرضوها فرض
والله جابوا هنا يأتي وهنا جابوا مدرع وما حسنوا يا
وهنا يأتي حنيفة بإذن الإمام ما الأوقاف السماء وبدون مدرعة المهم بتفقوا مع الأوقاف وهن بيختاروا واحد المهم بدنا إياهن يقنوا الأوقاف بهالشكل
شفنا نعم. في مشان المستوطنين والمقيمين ما شأن الصلاة في المخيمات مثلا في
احنا قلنا لا تصح في الخيام
صلاة الجمعة في المخيمات
قلنا لا تصح في الخيام
المخيمات الآن صارت تقريبا يعني
إذا في بناء ولو إذا في بناء ولو لمكان الصلاة فقط يصح
يعني أقصد شيخي مشان المستوطنين والمقيمين يعني الموضوع في مسبقة الصنع مثلا أو شيء
نحن مو قلنا
غالبا مخيمات
هذا اسمه بناء وبعدين نحن قلنا في قول عند الشافعية بالذات أنه المقيم تصح منه الصلاة وتنعقد به القول الثاني
نعم
محلولة يعني
نعم جزاك الله خير
يعني, الله يعني المسجد يا. لازم يكون بناء مخيمات
ايه
هلا بيحطوا شواضر
معلش هلا بناء ولو غرفة صغيرة والبقية امتداد له معلش
لا كله ايش بسموه صيوان هن بسموه كله صيوان
مو في بناء الا ما في
ما في بناء كله حديد وشاضر ما في حيطان
سيدي
شاضر كله
سيدي على قول الأحناف يصير في الصحراء أنا أقول الأحناف في صاحب الصحراء
صلوا معناتها تجمعوا ورجعوا بعيدوا.
لا أقول الأحناف صلوا بعيدوا.
أختم لنا بدعاء سيدي لو تكرمت علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك دينا قيما، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك عملا متقبلا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية. يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين. الله يجزيكم خير، تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله يا شيخ.
الله يجزيكم خير، يعطيك العافية.